ولا أنهاكم أنتم أبصر. وفي رواية أخرى أيضا ذات دلالة في اللحمة التي تحدثنا عنها في بداية هذه اللقاءات بين الصحابة والراشدين جميعا: بل أترككم كما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعل الله يجمعكم على خيركم كما جمعكم بعد نبيكم على خيركم، ويقصد أبا بكر الصديق رضي الله عنه.
لكن هذه حدثت بعد صفين طبعا، لسه نحن لدينا صفين نتحدث عنها ونتحدث عن قضية التحكيم التي أثير حولها الكثير. يعني هناك من الروايات التي اشتهرت بين الناس فيما يتعلق بقضية التحكيم ما ينتقده الآن ويضاعفه بعض الباحثين المعاصرين،
نعم،
مما حدث بين أبي موسى وعمرو بن العاص، يعني وأنه كان في نوع من الخديعة وإلى آخره. هناك من ينفي هذا ويرى أنه أصلا
لأنها المرويات الضعيفة التي أوردها أبو مخنف في هذا الموضوع الذي غذى الطبري في كثير من مروياته قضية جمل وصفين، وهو لدى علماء الحديث مجروح جرح بالغ هذا الرجل، حولها إلى تمثيلية
دراما
دراما ممكن تصلح لعرض درامي في أمسية تلفزيونية،
بل وفيها خلل واضح لمن يدرك أسباب الإشكال. الإشكال بين علي ومعاوية لم يكن صراعا على السلطة، يعني معاوية لم يكن ينازع علي الخلافة بقدر ما كان يصر على القصاص
وعلى التشبث بولايته في الشام.
أي نعم،
على اثنتين،
لكن لم يرد الخلافة
أبد إلى تلك اللحظة،
عندما قائد يدعون أنه أنا أخلع صاحبي
لا يقوم على أساس. وبعدين صوروا أذرح كما لو كانت مسرحا، ويحتال عمرو بن العاص يقول له لا أنت أصعد قبلي. صوروا عمرو بن العاص فاتح فلسطين ومصر شيطانا ماكرا،
مصيبة والله،
وأن دهاءه قد تحول إلى نوع من الشيطانية والخبث،
وأبو موسى الأشعري بالمقابل
رجل ساذج وأهبل، وأبو موسى الأشعري فقيه
طبعا
ذو رأي وذو حصافة،
كان قاضي عمر
وكان قاضيا وأصعد قبلي.
هذه الرواية فيها إساءة،
نزع محابس، وليس في الأمر لا صعود قبل ولا صعود بعد، ولا هذا البسرح الذي نصب في عرض الصراع.
يبدو لي أن السيناريو الواقعي الذي يمكن أن يكون قد حصل وفيه بعض روايات أن هذا اللقاء في صفين تمخض عن اتفاق على أن يلتقوا بعد فترة وأن يشكل مجلس ليبت بالأمر من كبار الصحابة من بقي منهم على قيد الحياة، لكن الذي أفشل هذه الخطة هو اغتيال علي رضي الله عنه ومحاولة اغتيال معاوية وعمر بن العاص،
نعم،
لأن الخوارج أرادوا أن يصفوا الثلاثة، فنجح واحد وفشل،
نعم،
اثنان.
وقبل هذا يعني الفكرة اجتماع أذرح تمخض عن فكرة إعادة الانتخاب عمر بن العاص، حتى يعني بعض الروايات تشير إلى هذا من طرف خفي حينا ومن طرف صريح آخر، فكرة إعادة الانتخاب، وبما أن أوتوماتيكيا الأمة ستنتخب علي رضي الله عنه، يعني هذه مسألة تكاد تكون من البداهات في حالة إعادة الانتخاب، لأن نجد أن معاوية بن سفيان الذي لم يكن في نيته حتى تلك الفترة أن يكون خليفة على المسلمين يعاتب عمرو بن العاص في حوار يريده الطبري لدى عودته من أذرع إلى دمشق، ويقول له كيف أنت تقدم هذا العرض، لست مني ولست منك، وكاد أن يحدث خصام بين الطرفين وأن يتركه مع عمرو بن العاص إلى معسكر آخر، بسبب من أنه طرح فكرة انتخاب، لأنه أدرك معاوية بن سفيان أن إعادة الانتخاب يعني إعادة انتخاب علي رضي الله تعالى عنه، لأن الأمة في أكثريتها مع علي وليست مع معاوية.
صحيح.
معاوية أيضا نجي إلى البعد القبلي، يعني هاي حلقة أخرى تفسر لنا، يعني الصراع بين معاوية وبين علي رضي الله عنه أيضا بشكل من الأشكال صراع بين القبلية التي التفت حول معاوية بن سفيان من مضريين وقيسيين ويمانيين، وبين الإسلامية التي تمثلها السلطة والدولة من قبل علي رضي الله عنه.
هي القبلية التي أشرت إليها والتي حركت هؤلاء الذين جاءوا من الأمصار البعيدة، كأنها ولدت نفس النعرة عند من جاءوا من مكة والمدينة.
نعم،
يعني هذه النعرة التي جاءت من الأمصار فجرت نعرة من داخل المركز،
من داخل المركز،
فبدأ الناس يعني تجذبهم الأطماع المختلفة والطموحات.
نعم،
إلى أنه يمكن أن يسود بيت فلان وفلان وأن يسيطر وأن يلي الأمر من بعد. لكن القضية التي يجدر أن نتوقف عندها الآن هي هذه الظاهرة التي انبثقت من داخل صف علي رضي الله عنه، وهي ظاهرة الخوارج. لأن الخوارج كانوا جزءا من جيشه ثم انقلبوا عليه، قلبوا عليه عندما صار اللقاء في صفين، لم يقبلوا بالتحكيم أو في البداية. طبعا هم
في البداية هم الذين ألحوا عليه،
هم ألحوا عليه بأن يقبل التحكيم، ثم رفضوا نتيجة التحكيم في
وطرحوا شعار لا حكم إلا لله،
حكم إلا لله.
نعم، الذي قال عنه علي كلمة حق
أريد
بها باطل.
نعم،
وسبب له الكثير من المتاعب في خروجهم عليه.
يعني مشكلة علي رضي الله عنه بالأساس ليس أن الحق لم يكن معه، بل الحق كان معه، ولكن لم يكن لهذا الحق جنود أوفياء في معسكره، تخلوا عنه، غدروا به، وسيطر عليهم هذا الفكر الإقصائي، لدرجة أنهم هم في نهاية المطاف انتهوا بتكفيره.
نعم،
وتكفير
واغتياله في نهاية
نعم وتصفيته. نعم،
ولهذا يقول لجنده المترددين في له خطب عديدة وردت في نهج البلاغة أنهم لقد ملأتم قلبي قيحا وصدري صديدة، أطالبكم أن نذهب لقتال معاوية في الصيف، فتقول ننتظر كي تذهب القائضة، وفي الشتاء ننتظر لكي يذهب البرد. وبعدين يواصل حديثه معبرا عن خيبة أمله فيهم وعن يأسه منهم ومن الوقوف معه بالجد المطلوب لمجابهة الموقف.
ولعل هذا الذي جعله في بعد الصفين مباشرة يلجأ إلى أو يعني يقبل بتسوية، كان ممكن لهذه التسوية أن تحل الإشكال، لأن التسوية حسب ما قرأت في بعض المصادر كان مفادها أن يجمع من بقي على قيد الحياة من الصحابة ويحال الأمر إليهم ليفتوا فيه في هذا الخلاف الذي حصل. طبعا الخلاف في بداياته كان بسيطا، يعني خلاف حول أيهما أولى، أن نبايع عليا بالخلافة أو أن نختص من قتلة عثمان، هكذا كان في ظاهره في البداية. لكن فيما بعد كما تفضلت دخلت عليه النعرات القبلية من كل صوب
وأفسدت الأمر باغتيال علي رضي الله تعالى عنه، وبالتالي ترك فراغ سياسي. لم يقدر الحسن بن علي الذي بويع بالخلافة بعد أبيه وقضى فيها حوالي 6 أشهر مترعة بالمشاكل والتلكؤ من قبل أصحابه وجنده وعدم الجد في مجابهة الموقف، إلى أن أدرك أن ليس ثمة معدى من التنازل من الصلح والتنازل عن الخلافة حقنا لدماء الأمة وفرارا من هذا التلكؤ وعدم الجد الذي شهده من أتباعه في الكوفة.
سبحان الله، لعل هذا فيه تصديق أو يعني تحقق ما وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما وضع رأسه يده على رأس الحسن بن علي وهو طفل وهو صغير، وقال إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. هذه الرواية يربطها البعض بما حدث فيما بعد،
بما حدث فيما بعد.
لأن الحسن وجد أن هؤلاء الناس لا يعتمد عليهم، يعني مشكلة، هم لم ينصروا أباه فكيف ينصرونه؟
وفي المقابل التفاف ملحوظ من قبل قبائل الشام مع معاوية، أصبحت الكفة غير متوازنة، وأن الصراع سيستمر وسيطول وستسفك دماء أخرى غزيرة. فحقنا لهذه الدماء أعمل الحسن رضي الله عنه عقله في أن الصلح هو خير وسيلة لوقف نزيف الدم عبر فتنة استمرت عدة سنوات.
على كل حال سنستأنف الحديث بالتفصيل حول نتائج هذه المصالحة، لأن كان لها نتائج طيبة في البداية، ثم حول الانتكاسة التي حصلت فيهم بعد، ولكن في الوقفة القادمة بإذن الله.
إن شاء الله. إن شاء الله.